العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي أواخر لقائنا السابق تكلمنا عن الإيلاء بأن يقسم الزوج ألا يطأ الزوجة مدة معينة، وقلنا يترتب على ذلك أن يؤجل إن كان الإيلاء أقل من 4 أشهر فإنه مباح، وحينئذ إما أن يكفر ويطأ وإما أن ينتظر هذه المدة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، وأما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فإنه بعد مضي 4 أشهر نوقفه ونقول أحد أمرين: إما أن تطلق وإما أن تكفر عن يمينك وتأتي زوجاتك. ومما يلحق بهذا أن بعض الناس قد يضار بامرأته فيهجرها، يضار بالمرأة فيهجرها، فإذا هجرها 4 أشهر فحينئذ يقول له: أنت قد أضررت بالمرأة، فإما أن تصلح حالك وتعود إلى امرأتك، وإما أن تطلق المرأة متى طلبت الزوجة ذلك، متى طلبت الزوجة ذلك. ثم قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فيه جواز الطلاق، وأنه يترتب على الطلاق الفرقة بين الزوجين، ويترتب على الطلاق وجوب العدة بأن تلبث المرأة مدة بعد هذا الطلاق، وإن كانت المطلقة من ذوات الحمل فعدتها بوضع الحمل، كما في قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت المرأة ليست حاملا وتحيض فعدتها 3 قروء كهذه لهذه الآية: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن كانت لا تحيض لكبرها أو صغرها فعدتها 3 أشهر. لكن وقع اختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هي القروء؟ قال أحمد وأبو حنيفة: هي الحيض، وقال مالك والشافعي: هي الأطهار. وبالتالي فإنه إذا طلقها في طهر فإنه عند أحمد وأبي حنيفة تنتظر 3 حيض، وبعد الحيضة الثالثة في نهاية الحيضة الثالثة تنتهي عدتها، وعند مالك والشافعي ب3 أطهار، قيل يحتسب الطهر الذي طلقها فيه، وقيل وهو الأكثر عندهم، فالطهر الذي طلقها فيه فبداية الحيضة الثالثة هي نهاية العدة عندهما. والمسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، وكان من حجة من قال بأن القروء هي الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، فسمى أيام الحيض أيام قرء. و الطلاق لا بد أن يكون في الوقت المحدد شرعا، بأن يكون في طهر لا في حيض، وبأن يكون ذلك الطهر لم يجامع الزوج زوجته فيه، ويشترط أو ويجب أن لا يطلقها أكثر من طلقة، لا يطلق إلا طلقة واحدة، ولا يجوز أن يطلق بأكثر من طلقة. وقد وقع اختلاف بينهم في من طلق في وقت الحيض، فهو آثم عاصم بالاتفاق، وهل يقع طلاقه؟ قال الجمهور: نعم، وقال طائفة بعدم الوقوع. ومنشأ هذا أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فوقع التردد في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له، هل قام باحتساب هذه الطلقة أو لم يقم باحتساب هذه الطلقة. وفي قوله تعالى ولا يحل لهن، أي لا يجوز لهن، أي للمطلقات في وقت العدة أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قيل المراد أن لا يكتمن الحيض، بل تخبر حتى نعرف متى تنتهي عدتها، وقيل المراد به الحمل، فلا يجوز للمرأة أن تكتم الحمل الذي في بطنها في وقت عدتها، من أجل أن يكون الزوج على بينة من أمره، يراجعها أو لا يراجعها. وقد يكون مجموع الأمرين مرادا. وفي قوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فيه دلالة على أن الإيمان بالله وباليوم الآخر يدفع العبد إلى التزام أحكام الشريعة، وفيه تهديد شديد ووعيد أكيد لمن كتمت ما في رحمها. وفي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، عدد من الفوائد. أولها أن المطلقة الرجعية في مدة العدة لا زالت زوجة، لها أحكام الزوجات، تجب عليها النفقة، تجب لها النفقة، ويجوز لها أن تكشف لزوجها ولا يجب عليها التستر منه، ويجب عليه أن يسكنها. وأخذ منه أن المطلقة البائن لا تجب لها نفقة ولا سكنى، وأنها ليست بزوجة لأنه لا يحق له مراجعتها. وقوله أحق بردهن فيه جواز المراجعة بعد الطلقة والطلقتين، وفيه أن المراجعة تكون في وقت العدة، لقوله في ذلك أي في مدة الثلاثة القروء. وفي قوله هنا أحق بردهن دلالة على أن الزوجة لا تستشار في أمر الرجعة، بل للزوج الحق في أن يراجع ولو لم ترضى الزوجة. طيب لو قدر أن الزوجة لا تريد الرجل الذي طلقها، فنقول لها الحق في الخلع، تطلب من القاضي أن يخلعها من هذا الزوج، أما هو فله الحق في ذلك. وفي قوله إن أراد إصلاحا دلالة على أنه لا يجوز للزوج أن يراجع متى كان يريد المضارة بالزوجة، وأنه يأثم بذلك. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه إيجاب المعاشرة بالحسنى والمعروف بين الزوجين، وفيه وجوب إحسان الصحبة بينهما. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي للرجال حق، وفي نفس الوقت عليهم واجب، فإن الرجل عليه من الواجبات ما ليس على المرأة، ولذلك كان له من الحقوق ما ليس للمرأة. وقد أخذ هذه الدرجة، قيل بأن الدرجة في الميراث، فحق الزوج في الميراث أعلى من حق الزوجة، وقيل بأن هذه الدرجة في وجوب الطاعة للزوج، فلا تخرج الزوجة من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقيل بالطاعة، لقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقيل بأن المراد به حق الخدمة كما هو مذهب المالكية وطائفة. وقوله جل وعلا قال بعد ذلك: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيه أن الطلقات الثلاث فارقة بين الزوجين، تصبح المرأة مفارقة بائن من زوجها، وأن الرجعة لا تحل إلا بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. وقوله الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يكون بعده رجعة، الطلاق الأول والطلاق الثاني دون الطلقة الثالثة. وفي قوله جل وعلا: فإمساكم بمعروف، أي بالرجعة، في حل الرجعة بشرط أن يكون بمعروف، والمراد بما تعارف الناس على حسنه، أو تسريح بإحسان أي مفارقة بأخلاق طيبة وألفاظ حسنة. ولذلك يظن كثير من الأزواج أنه بعد الطلاق ساءت العشرة وانتهت العلاقة. لا، حينئذ يجب على الزوجين ولو كان بينهما طلاق أن يحسن كل واحد منهم للآخر، ومن الإحسان ألا يذكر معايبه عند الآخرين. ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فيه تحريم أخذ الزوج من الزوجة شيئا من المال، سواء من المهر الذي دفعه سابقا أو من مالها. ما يجوز للرجل أن يأخذ من مالها، والنفقة على الرجل إلا في حالة واحدة وهي حالة الخلع. فإذا كانت المرأة ترى أن العيش مع الزوج مستحيل، أو ترى أنه يلحقها إثم ببقائها معه لكونها تعصي الله إما بمعصيته وإما باستجراره هو لها لتفعل شيئا من المعاصي، فحينئذ تتخلص منه بطريق الخلع بدفع شيء من العوض من أجل أن يفارقها. قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. استدل بهذه الآيات أو تسريح بإحسان على أن لفظ التسريح يقع به الطلاق، وبعضهم قال هو الصريح في الطلاق يقع الطلاق به ولو لم يكن معه نية، والجمهور كما قال الشافعي، والجمهور يقول: لا، هذا من الكنايات، لا يقع الطلاق به إلا مع النية. ووقع اختلاف في الرجعة، هل تحصل بواسطة الوطء أو لا تحصل؟ فقال أحمد: إذا وطئ الزوج مطلقته حصلت الرجعة بذلك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحصل الرجعة بالوطء، لابد من اللفظ. وقال الإمام مالك بأنه إن نوى بالوطء الرجعة ثبتت الرجعة، وإلا وأما إذا نوى بوطئه أنه يزني بها فحينئذ لا تحصل الرجعة. ولعل مذهب الإمام مالك في أرجح الأقوال في هذه المسألة. ومن المسائل المتعلقة بهذا: هل يشترط في الرجعة الإشهاد أو لا؟ وبعضهم استدل بالآية على عدم وجوب الإشهاد لأنها لم تذكر. و في هذه الآيات وقع اختلاف في الخلع، هل هو طلاق أو ليس بطلاق؟ فقال الجمهور هو طلاق، لأنه مفارقة ثابتة من طريق القضاء أو بالتراضي، فثبت أنها طلاق تحسب في عدد الطلاقات. وقال الإمام أحمد الخلع ليس بطلاق، فإنه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها أي طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد، مما يدل على أنه لم يحتسب الخلع كطلقة من الطلقات، ولعل قوله أرجح في هذه المسألة. ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، قيل بأن المراد وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وقيل المراد أحكام الطلاق والخلع المذكورة في هذه الآيات. ثم قال قوله فلا تعتدوها أي لا تتجاوز الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق ونحوها. وبعض أهل العلم قال تعالى فإن طلقها، استدل به بعض الحنفية على أن المرأة المخالعة يقع عليها الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه بعد أن ذكر الخلع قال فإن طلقها، والجمهور على أن المخالعة لا يقع طلاقها لأنها ليست في ذمة الإنسان بل هي مفارقة بائن، ولعل قولهم أرجح. وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت على الإنسان ولا يجوز له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره. في هذا دلالة على أن المطلقة بالثلاث إذا تزوجت زوجا آخر نكاح رغبة ثم طلقها الزوج الثاني جاز للأول أن يتزوجها برضاها وبمهر جديد وعقد جديد، لقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فجعل المراجعة هنا مشاركة بينهما يتراجعا. واستدل بعضهم بقوله حتى تنكح زوجا غيره على أن الولي ليس بشرط في النكاح، والجمهور على أن الولي شرط في النكاح، واستدلوا على ذلك بالآية التي بعدها في قول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو كانت المرأة تزوج نفسها بدون الولي لما نهى الولي عن عضل المرأة. ثم قال تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، فيه دليل على أن الزواج يشترط فيه أن يكون كل واحد من الزوجين يرغب أن يكون زواجهما لا محرم فيه أو لا مخالفة للشرع فيه. وقوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي العدة، أو قيل انتهت العدة وقيل قارب انتهاء العدة. وقوله فأمسكوهن بمعروف يعني قبل انتهاء العدة بالرجعة، أو سرحوهن بمعروف أي اتركوهن ولا حتى تنتهي العدة فتصبح أجنبية. وقوله بمعروف أي أن الإمساك أو المسارحة لا بد أن تكون بما يتعارف الناس على حسنه. ثم قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فيه أنه يشترط في الرجعة أن يكون الزوج قاصدا الإحسان. ثم قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي من أمسك الزوجة بقصد الإضرار بها فهو ظالم. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أحكام الطلاق والنكاح والرجعة هذه هي آيات الله هنا، فعندما يستعملها الإنسان في غير مقصد الشرع فيكون قد اتخذ آيات الله هزوا، وقد جعل بعضهم من اتخاذ آيات الله هزوا أن يطلق الإنسان زوجته ثلاث طلقات. ثم قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، يعظكم به. فيه دلالة على مشروعية أن تكون المواعظ بالدليل من الكتاب والسنة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.